أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد أن
السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أتم به في هذا البرنامج من الكلام على كثير من الجوانب التي تتعلق بعبادة الصلاة، وكثير من التوجيهات وبيان كثير من المخالفات والأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك نافعا، وأن يكون في ذلك بيان للسنة والوجه الصحيح في طاعة الله سبحانه وتعالى. ونختم الكلام في هذا الباب وفي هذا البرنامج عن بعض الصلوات التي يؤديها المسلمون بين الفينة والأخرى، كصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، كصلاة العيدين. وإن تيسر الكلام على صلاة المسافر في هذه الحلقة مع بيان بعض التوجيهات التي تتعلق بهذه الصلوات. فمن هذه الصلوات صلاة الكسوف، وتسمى كذلك صلاة الخسوف. فالكسوف والخسوف شيء واحد، تكسف الشمس وتخسف، ويكسف القمر ويخسف، ومعنى ذلك أن يذهب نورهما. ومثل هذه الحادثة في الحقيقة التي تحصل أحيانا في السنة مرة أو مرتين تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وتدل على كمال قدرته. ويشرع عند رؤية مثل هذه الحوادث العظيمة أن يصلي العباد لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الحادثة وهذا الكسوف الذي يقع إنما مراد الله سبحانه وتعالى به تخويف العباد، أنه سبحانه وتعالى يخوف عباده ويبين لهم ويذكرهم بقدرته وكمال سيطرته سبحانه وتعالى حتى يعظم الله. وهذا والله من رحمة الله أنه سبحانه وتعالى يذكر عباده بعظمته حتى يرجع إليه ويتوب بين يديه. ولذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل الكسوف أن نصلي لله سبحانه وتعالى حتى ينجلي ما بنا، حتى يعني يذهب ما نزل بنا من كسوف وخسوف، وأن كذلك أن نستغفر، أن نذكر الله سبحانه وتعالى، وأن نتصدق، وأن نتوب. وكل ذلك مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الكسوف. هذه هي الحكمة من هذا الكسوف، هو تذكير العباد بعظمة الله سبحانه وتعالى وتخويفهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكسوف وعن الخسوف: يخوف الله بهما عباده. هذه الحكمة. لذلك من التوجيهات في هذا الباب العظيم ما يعني يكون من حال كثير من الناس في مثل هذه الحوادث التي يراد منها، يعني هذه الحادثة أيها الإخوة والأخوات، الله يريد بها يعني التخويف، بيان عظمته حتى يرجع الناس. بينما كثير من الناس في مثل هذه الحوادث يستغلونها للنظر والاستئناس والخروج، و تتبع مثل هذه الحوادث كأنه في سياحة، وهذا ليس المراد. المراد أنك عندما تنظر مثل هذه الآيات أنك تتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما عباده. فهذا الحال الذي يكون من حال كثير من الناس من اتخاذ مثل هذه الأمور، مثل هذه الأحداث، مثل هذه الآيات زمانا لي يعني التسلية والنظر والضحك، ويعني يعني مثل ما يقال يعني يتخذون ذلك يعني سبيلا من سبل الترفيه والخروج والنزهات والتجمع وغير ذلك. كل ذلك في الحقيقة خلاف المراد من مثل هذه الآيات. المراد مثل هذه الآيات أن يلقى في قلب العبد تعظيم الله سبحانه وتعالى وخشيته والخوف منه والرجوع إليه بالصلاة والاستغفار والذكر والدعاء والصدقة والتوبة. هذا هو المراد. فينبغي لنا أن ننتبه لمثل هذا المقصد الشرعي العظيم الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا. وكذلك من الأمور التي ينبه عليها ومن التوجيهات في بيان بعض الاعتقادات الفاسدة أن بعض الناس يربط بعض الأحداث بأمور وهمية لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة. ومن ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية قديما كانوا يظنون أن الكسوف إذا وقع، كسوف الشمس وخسوف الشمس أو كسوف القمر وخسوف القمر، يظنون أن وقوع الكسوف الخسوف إنما هو لموت عظيم من العظماء. فلما حصل الكسوف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الكسوف في زمانه صلى الله عليه وسلم حصل مرة واحدة، ووقع الكسوف في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات تزامن موته ويوم موته مع وقوع الكسوف، كسوف الشمس. فتكلم بعض الناس بما كانوا يعرفونه من أيام الجاهلية فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا واستغفروا حتى ينكشف ما بكم. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تعلق بين وقوع مثل هذه الأحداث وبين بعض الأمور الموهومة التي يظنها الناس. وهذا في الحقيقة في واقع الناس كثير، كثير من الناس يربطون أمورا بأمور، أمور يعني كلها من أمر الغيب، يقولون هذا الشيء وقع لأن هذا الشيء كذا، وهذا كله في الحقيقة لا يجوز. لا نتكلم في أمر مغيب عنا لا ندري عن سببه إلا بدليل وحجة واضحة من كتاب الله ومن سنة رسوله. فإذا سئلنا عن سبب وقوع الكسوف فالجواب على ذلك أن سبب وقوع الكسوف إنما هو تخويف العباد. الله أراد بهذا الكسوف، طبعا كسوف له أسباب مادية، يعني الشمس تأتي وراء كذا وحتى تغطي ضوء القمر أو القمر يغطي وهكذا، هذه أسباب مادية. لكن ما الحكمة؟ ما المراد؟ لماذا وقع هذا السبب؟ الله يريد بذلك تخويف العباد، ليس لموت أحد ولا لحياته ولا لكذا وكذا مما يظنه الناس. وصلاة الكسوف الحقيقة من آكد السنن، بل بعض العلماء يرى أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عندما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتمهما فصلوا. فأمر صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمر بالصلاة. فالإنسان ينبغي له، ولذلك من التوجيهات، أن لا يتأخر عن هذه الصلاة. هذه الصلاة يعني مؤكدة جدا، بل بعض أهل العلم يرى أنها واجبة، فلا ينبغي للإنسان أن يتأخر عنها، بل يذهب ويصلي مع المسلمين ويتذكر عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى القادر على أن يأتي بمثل هذه الآيات وبما هو أعظم من هذه الآيات، ومثل هذه المعاني يتذكر العبد من خلالها أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، قادر عليه، يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء، وأننا إنما نعيش في رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه وعطائه وحلمه سبحانه وتعالى علينا. فينبغي لنا أن نحضر مثل هذه المواسم، مثل هذه الصلوات، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحاول أن يكون في قلوبنا من الخشية والخضوع والتعظيم لله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو ماذا؟ هذا هو المراد من هذه الصلاة. وصلاة الكسوف لها صفة، فهي ركعتان. هي ماذا؟ هي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. يعني إذا صلى الإمام فإنه ماذا؟ فإنه يعني يصلي ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ وبعدها سورة. والسنة في صلاة الكسوف التطويل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة قرأ قريبا من سورة البقرة. فالسنة في صلاة الكسوف ماذا؟ أن تطول حتى ماذا؟ حتى ينجلي، حتى ينجلي ما نزل بنا من هذا الكسوف ومن هذا الخسوف، فيقرأ ويطيل. والسنة في صلاة الكسوف تطويل الركعات الأول، الركعة الأولى أطول من التي بعدها، والتي بعدها يعني أطول من الأخيرة. فإذا صلى الركعة الأولى يركع بعد ما يقرأ وينتهي من القراءة، ويركع ويطيل كذلك في ركوعه، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم يقرأ ثانية الفاتحة وسورة بعدها، ثم يركع الركعة الثانية، ثم يقوم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين، يسجد ويجلس ويسجد، ثم يقوم ويفعل كذلك. فصلاة الكسوف هذه صفتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتان في كل ركوع في كل ركعة ركوعان وسجودان. وسنفصل ونبين مزيدا لكن بعد هذا الفاصل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. ورحمة الله.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. يصير انك تصلي مثلا غير طهارة. الخطأ ان يبادر الانسان الى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فانها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فان صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله اكبر.
مثلا اذا كبر قال الله اكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
ان السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. من التنبيهات في هذا الباب، في باب صفة صلاة الكسوف، أن الناظر في الروايات، إذا واحد يعني ينظر يقرأ، قد يرى بعض الروايات ذكرت صفات مختلفة، ذكرت صفات مختلفة. فجاء في رواية المشهورة والتي جاءت فيها بها أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها، ركعتان في كل ركوع، في كل ركعة ركوعان وسجودان. وجاء في بعض الروايات في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان، يعني في الصلاة ست ركوعات، هذه في بعض الروايات. وفي بعض الروايات في كل ركعة أربع ركوعات وسجدتان، يعني الصلاة كلها فيها ثمان ركوعات. وجاء في رواية خمس ركوعات في كل ركعة، يعني الصلاة كاملة فيها عشر ركوعات. وكل هذه الروايات لا تصح، وإن كان بعضها بسند صحيح، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه شاذ، يعني رواية يقول عنها العلماء أنها شاذة، وهي مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه. لماذا؟ لماذا؟ لماذا حكم العلماء على جميع هذه الروايات والشذوذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، فمستحيل أن تتنوع صفة صلاة الكسوف. هي صفة واحدة. وأكثر الروايات على الصفة التي ذكرناها، وهي ماذا؟ وهي ركوعان في كل ركعة، ركعتان في كل ركعة، ركوعان وسجودان كل ركعة، ركوعان وماذا؟ والسجودان. فهذه الصفة الصحيحة، وهذه التي جاءت بها أكثر روايات وأكثر الحديث، وما عدا ذلك إما شاذ وإما ماذا وإما ضعيف. ونقول هذا من باب ماذا؟ من باب العلم، حتى إذا رأى أحدنا مثل هذه الروايات يعرف أن هذه الروايات لا تصح، وأن الرواية الصحيحة هذه الرواية المشهورة التي جاءت فيها أكثر الروايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الكسوف كما ذكرنا صلاة يطول فيها الإمام، وكذلك يعني بعد تطويل كذلك يعني يخطب خطبة، وتكون الصلاة صلاة جهرية. لذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدة. فهذه ماذا؟ فهذه صفة صلاة الكسوف. ثم يشرع كذلك للإمام بعد انتهاء الصلاة أن يلقي موعظة على الناس، أن يلقي موعظة على الناس يذكرهم فيها بعظمة الله سبحانه وتعالى والاستعداد إلى لقائه. فإن المراد من مثل هذه الأحداث، مثل هذه الآيات، إنما هي تذكير الناس بربهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فالله سبحانه وتعالى عندما ينزل مثل هذه الآيات وبعضها أشد من بعض يريد بذلك التخويف والتذكير بعظمته، لأن الناس كثيرا ما ينسون وينشغلون ويلتهون بدنياهم حتى ينسوا الدار الآخرة وينسوا العمل للدار الآخرة. فلذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم، وكل أفعاله سبحانه وتعالى رحمة، حتى ما فيه حتى الفعل الذي فيه شدة المراد منه الرحمة بالناس. فمن رحمة الله أنه يذكر الناس مثل هذه الآيات، الخسوف والكسوف والأعاصير والزلازل والبراكين، حتى يتذكر الناس ربهم، لأن كثير من الناس مع الأيام والغفلة ينسون. فلما تقع مثل هذه الأحداث العظيمة يعرفون أن الله سبحانه وتعالى رب عظيم، قادر، كريم، حليم، صابر عليهم، فيرجعون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مراد بالفساد يعني ما يقع في هذه الأرض من الآيات، من الأعاصير، من الأموات المدمرة، من البراكين المهلكة، من هذه الآيات العظيمة الزلازل وغير ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما السبب؟ سبب ذنوب بني آدم. وكما قال ربنا في الآية الأخرى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمثل هذه الأحداث سببها ماذا؟ سببها ذنوب بني آدم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المقصد أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر العباد بعظمته وأن يخوفهم منه سبحانه وتعالى، لأن لهم موقفا عظيما عند ربهم سبحانه وتعالى لا بد لهم من الاستعداد له. فيقول ربنا سبحانه وتعالى بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا الذي يصيب الناس شيء مما عملوه، ليس كل أعمالهم سيئة، إنما جزء من أعمالهم سيئة، ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما الحكمة؟ ما السبب؟ لماذا يذيقهم الله سبحانه وتعالى بعض ما عملوا؟ قال سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون. فالمراد أن يرجع الناس إلى ربهم لأن تصاب في هذه الدنيا ببعض البلايا فتستذكر وتسترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى أهون من أن تأتي رب العالمين يوم القيامة وأنت صفر اليدين. عند ذلك سيحل عليك الندم وستعرف حقيقة الأمر أتم المعرفة، ولكن معرفة بعد فوات الأوان ولا ساعة حين مندم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. متى هذا؟ يوم القيامة. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإذا هذه الحكمة العظيمة من مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحداث التي تقع، ماذا التي تقع في الأرض، يذكر الله سبحانه وتعالى بها العباد حتى يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. كذلك من الصلوات صلاة الاستسقاء، وهي طلب السقيا. وهذه الاستسقاء يكون إما بالصلاة والدعاء وإما بالدعاء من غير صلاة. صح أن يستسقي الإمام على المنبر مثلا ويؤمن الناس، أو يصلوا لله سبحانه وتعالى صلاة لها صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبون السقيا من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد دخل رجل يوما المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا أو أن يغيثنا. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالغيث، لأن يعني القحط قد أصاب الأرض وهلكت الماشية وانقطعت السبل وحصل ما حصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحدر من لحيته، كانت السماء صافية. يقول أنس بن مالك: وما في السماء من سحاب حتى رأينا سحابة كالترس ثم انتشرت ثم أمطرت. بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة رب العالمين سبحانه وتعالى لدعاء نبيه وتأمين أصحابه، فنزل المطر، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحدر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. فدخل هذا الرجل أو غيره يعني في الجمعة التي بعدها وقال: يا رسول الله، نفس الكلام، هلكت الأموال وانقطعت السبل. في الأسبوع الماضي هلكت الأموال وانقطعت السبل من قلة الماء، وفي هذا الأسبوع هلكت الأموال وانقطعت السبل من كثرة المياه، كثرة الخيرات التي نزلت، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يوقفها، يعني أن يتوقف المطر. فدعا الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب ومنابت الشجر. فصلاة الاستسقاء أو الاستسقاء يكون بالدعاء ويكون كذلك بالصلاة، وهي سنة نبوية. ولما جاء الناس وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدب، أمرهم وواعدهم يوما أن يخرجوا إلى الصحراء. لذلك صلاة الاستسقاء الأفضل فيها أن تكون ماذا؟ أن تكون في الصحراء، يذهب الناس إلى الصحراء. ومن التوجيهات في الخروج لمن خرج إلى صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء تشعر المسلم، تشعر المؤمن بحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. نحن لا ننفك عن الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى طرفة عين. لا تغتر بوصول الماء إلى منزلك وبسهولة ويسر، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كم من البلاد انقطعت مياهها، انقطعت السماء وانقطعت السبل، ولا يصل الماء حتى إلى البيوت التي المياه وعدم القدرة على يعني توصيلها. فالإنسان في الحقيقة ضعيف، لا يقوم إلا بربه سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي الإنسان يحرص على هذه الصلاة، وأيضا يحرص أنه إذا خرج إلى هذه الصلاة يخرج بالصفة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الاستسقاء خرج بصفة عظيمة، خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، يعني خرج يعني بصفة المحتاج، هكذا الذي يخرج الاستسقاء يخرج صفة المحتاج، يخرج متخشع متذلل يعني ذليل لله سبحانه وتعالى، متضرع طول الطريق وهو يتضرع حتى يصل إلى المصلى، يا رب غنى يا رب لا غنى لنا عنك طرفة عين، وهكذا يدعو الله سبحانه وتعالى. يخرج مترسل يعني يمشي بالهوينة لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وإنما يظهر عليه التخشع والترسل. وأيضا كان النبي يخرج متبذلا، ما يلبس أفضل الثياب، ما يلبس ثياب العيد، ما يلبس ثياب الجميلة، وإنما يلبس يعني الثياب القديمة لإظهار الحاجة والفقر. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهذه هي طريقته صلى الله عليه وسلم. فينبغي إنسان أن يتذكر مثل هذه السنة ومثل هذه الهيئة إذا أراد أن يخرج، ماذا إذا أراد أن يخرج للاستسقاء. وصلاة الاستسقاء يعني ركعتين يعني كصلاة العيد، كصلاة ماذا؟ كصلاة العيد. ومعنى هذا الكلام كما قال ابن عباس صلى ركعتين كما يصلي العيد، أي أن في صلاة الاستسقاء التكبيرات التي تكون في صلاة العيد، لأن لما شبه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد عرفنا أن التشبيه إنما هو في صفة وكيفية هذه الصلاة. صلاة العيد فيها التكبيرات، وهي سبع تكبيرات في البداية وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، وهكذا صلاة ماذا؟ وهكذا صلاة الاستسقاء، يكبر الإمام. وهذه التكبيرات في حقيقة سنة وليست واجبة، لكن يكبر الإمام سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، غير تكبيرة ماذا؟ غير تكبيرة القيام. وفي صلاة الاستسقاء يشرع ماذا؟ يشرع كذلك الاستغفار وحث الناس على التوبة، سنعرف شيء من ذلك لكن بعد هذا الفاصل اليسير.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فإذا خطب الإمام ينبغي للخطيب أن يذكر الناس. صلاة الاستسقاء مراد منها تذكير الناس بذنوبهم ودعوتهم للاستغفار والتوبة، لأن بالاستغفار والتوبة تأتي الخيرات كما ذكرنا في الآية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن أراد خير الدنيا والآخرة فعليه بطاعة الله، باستغفار الله، بالتوبة إلى الله يأتي الخير. ولذلك قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالذي يريد الخير عليه أن يكثر من الاستغفار، يكثر من التوبة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكثر أيضا من التوبة، لأن التوبة تحتاج إلى يعني إذا تاب الإنسان ثم وقع في ذنب يتوب مرة ثانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أبعد ما يكون عن الذنب ومع ذلك كان يقول لأصحابه يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يسمع له في المجلس الواحد يقول صلى الله عليه وسلم: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة. وهل تظنونه صلى الله عليه وسلم يعني يقع في الذنوب والمعاصي؟ لا والله، هو أبعد ما يكون عن الذنوب والمعاصي، وإن وقع منه شيء من اللمم فإنه ماذا، فإن الله سبحانه وتعالى يذكره بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا يدل على عظمة الله في قلبه، وكلما عظم الرب في القلب كلما لهج العبد بالدعاء والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله عظيم، الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى عظيم ويعرف الله حق معرفته ستراه دائما بين التوبة والاستغفار. لماذا؟ لأنه يعرف عظمة رب العالمين سبحانه وتعالى وقدرة رب العالمين عليه وعلى الخلق جميعا، لذلك تراه دائما يتوب ويستغفر. وهكذا ينبغي في صلاة الاستسقاء تذكير الناس مثل هذه المعاني و يعني الإلحاح في الدعاء، يعني يلح الإنسان بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالأمطار، لأنه لا حياة الإنسان إلا بالمطر. الماء نعمة عظيمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأيضا لا يستبطل الدعاء الإجابة، هذا أيضا من التنبيهات، يعني بعض الناس يدعو مرة ومرتين ثم يتوقف عن الدعاء. استمر في الدعاء ولا تتوقف عن الدعاء ولا تستبطل الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب من تشاء وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه وتعالى لحكمة قد يؤخر الإجابة. فالإنسان ماذا يستمر في دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب التي تسهل وتعين على إجابة الدعاء ونزول الأمطار أن يستعد الإنسان مثل هذه الصلاة بالتوبة، بالاستغفار، بالخروج من المظالم، بالإحسان إلى الخلق، وغير ذلك من الأسباب الجالبة لمثل هذه النعم. النعم الله سبحانه وتعالى لها أسباب، فإذا أراد الإنسان أن ينال شيئا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فعليه أن يأتي ماذا؟ أن يأتي بمثل هذه الأسباب العظيمة. فإن الله سبحانه وتعالى علاقة العباد به ليست علاقة نسب، إنما علاقة طاعة وعبادة واستغفار وتوبة. فكلما عظم العبد ربه سبحانه وتعالى كلما أجاب الله سبحانه وتعالى دعواته، كلما حافظ العبد على الاستغفار وعلى الذكر وعلى الدعاء كلما تيسرت أموره. فينبغي أن يكون هذا ماذا؟ أن يكون هذا هو حال الإنسان. وأيضا يعني من الصلوات التي كذلك نتكلم عنها صلاة العيدين. صلاة العيدين أيضا صلاة مؤكدة جدا، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء إليها، إلى صلاة العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. بل أمر صلى الله عليه وسلم بأن تخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، حتى المرأة الحائض تخرج صلاة العيدين ويعتزل حيض المصلى. يعني هذه الصلاة يعني مثل هذا الموسم العظيم، وهو موسم العيد. موسم ماذا؟ موسم العيد، موسم الفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأعياد المسلمين هي مواسم فرح، وتأتي بعد يعني ما أعظم المواسم في طاعة الله، فعيد الفطر يكون بعد ختم رمضان، وعيد الأضحى وهو عيد الكبير يكون بعد يوم عرفة، وفي يوم العاشر من شهر الله المحرم بعد أن وقف الناس وقفة عرفة. فهذه الأيام أيام فرح وسرور، لذلك يعني مما شرع في مثل هذه الأيام صلاة ماذا؟ صلاة العيد. صلاة ماذا؟ صلاة العيد. فصلاة العيد صلاة عظيمة وفيها خير وفيها اجتماع المسلمين والدعاء فيها، فينبغي الإنسان يحرص عليها. ينبغي الإنسان ماذا؟ أن يحرص على هذه الصلاة. ومن السنة في صلاة العيد أن تفعل الصلاة في المصلى، باغي الإنسان أن يتزين لهذه الصلاة، وأن يعني يحرص في صلاة العيد على الاتيان بالسنن الواردة في العيد، من التكبير، من الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر، كذلك أن تيسر له الذهاب ماشيا إلى صلاة العيد والرجوع ماشيا، فهذا كله من السنة. كذلك يكون أن يلبس أحسن ثيابه. وصلاة العيد صفتها كما تقدم، يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى مع تكبيرة الحرام، يعني يكبر تكبيرة الحرام ثم 6 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة ماذا؟ سوى تكبيرة القيام، سوى تكبيرة القيام. الإمام يقرأ فيها بالفاتحة وصورة، والسنة في هذه الصورة أن تكون صورة الأعلى، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الركعة الأولى، في الركعة الثانية بصورة ماذا؟ بصورة الغاشية، ويجهر الإمام بالقراءة. فإذا انتهى الإمام من الصلاة يبدأ أولا بالصلاة، يخطب في الناس بعد الصلاة، وهذه الخطبة يعني ليست واجبة الحضور، من شاء أن يحضر حضر، ومن شاء أن يذهب ذهب، فالأمر في ذلك ماذا؟ الأمر في ذلك واسع، والحمد لله رب العالمين. ويعني في وقت العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، يشرع التكبير، يشرع ماذا؟ يشرع التكبير. وفي عيد الأضحى بالذات التكبير المطلق، والتكبير ماذا؟ والتكبير المقيد على التفصيل المعروف في يعني الاتيان بهذا التكبير وبهذا الذكر. فيعني هذه بعض الأمور تتعلق بصلاة العيد. وأيضا من الصلوات التي نختم في الكلام عليها صلاة المسافر. صلاة المسافر صلاة تختلف عن صلاة المقيم، ولأن السفر يعني فيه من الجهد والتعب، بل هو قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك فإن المسافر يتخفف في صلاته، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالله سبحانه وتعالى يعني خفف عنا في قصر الصلاة، قال: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. جاء عمر إلى رسول الله قال: قد أمنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلذلك صلاة المسافر ماذا؟ صلاة المسافر صلاة تتميز بالتخفيف، فتصلى الرباعية 2 ركعات، ويجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، يعني من بداية وقت الظهر إلى نهاية وقت العصر مجال للجمع في السفر، مجال للجمع من بداية وقت الظهر إلى نهاية وقت العصر، ومن بداية وقت المغرب إلى نهاية وقت العشاء مجال للجمع، تجمع بين الظهر والعصر، تصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات، تصلي المغرب 3 ركعات، المغرب لا تقصر، وتصلي العشاء 2 ركعات. وهذا ماذا؟ هذا من التخفيف. فينبغي الإنسان، ومن التوجيه في هذا الباب، أن الإنسان يعني يعمل بهذه الرخصة، يعمل بهذه الرخصة، ولا يعني يتشدد ويقول: أنا سأصلي كصلاة المقيم. فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، يعني إذا الله سبحانه وتعالى رخص لنا في شيء فينبغي للمسلم أن يأخذ برخصة الله سبحانه وتعالى، يأخذ ماذا؟ برخصة الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني كما يحب سبحانه وتعالى أن تفعل الواجب كذلك يحب منك أن تأخذ برخصته. رخص لك في السفر أن تقصر وأن تجمع صلاة فخذ بهذه الرخصة. رخص لك في السفر مثلا أن تفطر في نهار رمضان فأفطر، وإن كان الفطر في السفر مرده إلى القدرة، فالأفضل لمن كان يقدر على الصوم أن يصوم، ولمن كان يتعب من الصوم في السفر أن يفطر، هذا هو الأفضل. لكن من أراد أن يفطر فله ذلك، الحمد لله الأمر في ذلك ماذا؟ الأمر في ذلك واسع. فالمسافر يترخص ماذا؟ يترخص برخص السفر. ومتى سافر المسافر؟ فإنه يبدأ بالترخص برخص السفر منذ خروجه وتخليفه للبناء في بلدته، يعني بعد أن يخرج من البناء، يعني يخرج من المباني وتكون مدينته خلف ظهره، عند ذلك يبدأ ماذا؟ يبدأ بالأخذ برخص السفر. بينما إذا سافر الإنسان ولا زال داخل المدينة، هو في طريقه في السفر لا زال داخل المدينة وحضرت صلاة مثلا، لا يجوز له أن يصلي صلاة مسافر. متى يبدأ بصلاة مسافر؟ إذا خلف المدينة خلف ظهره، إذا ترك المدينة خلف ظهره بعد ذلك يبدأ بالأخذ بالرخص، يبدأ بالأخذ بالرخص، يصلي الرباعية اثنتين ويجمع بين صلوات ماذا؟ صلوات المجموعة، يجمع بين الصلوات المجموعة. وقد يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في السفر، وكان دائما يقصر صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر، فكان يصلي الرباعية ثنائية، ما صلى صلى الله عليه وسلم في سفره إلا هكذا. يقول أنس بن مالك: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة خلال سفره. سئل رضي الله تعالى عنه: كم مكثتم؟ فقال: 10 أيام. 10 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. وفي تبوك قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم 20 يوما. فالمسافر ما دام مسافرا فله ماذا؟ يعني له أن يترخص بهذه الرخص، برخص السفر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القصر ومن الجمع. وهذا يدل أن هذا الشرع الحنيف يراعي الناس، يراعي أحوال الناس، ويعني ينزل الناس في المنزلة التي هي أرحم بهم. فالمسافر ليس كالمقيم، سافر يريد أن يقطع السفر، بعيد عن أهله، بعيد عن أموره، بعيد عن أحواله، بعيد عن وسائل الراحة التي اعتاد عليها. فلذلك ماذا؟ فلذلك الشارع يعني جاء وخفف عنه أمره، يسر عليه أمر صلاته، فبدل يصلي 5 صلوات في 5 أوقات جعل الصلوات 5 لكن في 3 أوقات: صلاة الفجر في وقتها، ثم الظهر والعصر مع بعض، ثم المغرب والعشاء مع بعض. ظهر والعصر وقتها موسع من بداية الظهر إلى نهاية العصر، تجمع بين صلاتين ركعتين ركعتين، والمغرب والعشاء وقتها موسع من بداية المغرب إلى نهاية وقت العشاء، تجمع بين صلاتين 3 بركعتين. وأيضا في السفر لا تصلى الرواتب. لماذا؟ لأن السفر فيه قصر الفريضة، فلا يؤمر ولا يسن أن يصلي الراتبة، لا يسن أن يصلي الراتبة، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتنفل، عنده قدرة وراكب سيارته ويريد أن يتنفل، فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، خاصة في قيام الليل كان صلى الله عليه وسلم يتنفل، وهو على ماذا؟ وهو على دابته صلى الله عليه وسلم. عموما يعني هذه مجموعة من صلوات، وهذا شيء من أحكامها. وينبغي المسلم في ختام هذا البرنامج أن يحرص دائما على معرفة أحكام دينه، أحكام صلته بالله سبحانه وتعالى في الصلاة، كيف يصلي وكيف يفعل، أوقات الصلاة والطهارة واستقبال القبلة وصفة الصلاة ومبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة وكل ما يتعلق بصلاته. والحمد لله نحن في زمان تيسرت فيه وسائل الاتصال، فما على الإنسان إلا أن يتصل بمن يثق به من أهل العلم، فيتعلم منهم دائما ويسأل دائما حتى ماذا؟ حتى يؤدي العبادة كما يريدها الله سبحانه وتعالى وكما يرضاها، فتكون هذه العبادة مقبولة بإذن الله تعالى، قائمة على العلم وعلى سؤال أهل العلم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في ختام هذه المجالس أن يكتب لنا أجرها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا من أهل العلم والعمل والإخلاص له سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.